تعال لسيرة خير العباد لهدي قويم لأكمل هادي. تعال لسيرة خير العباد لهدي قويم لأكمل هادي. تعال لنمحو هما وغما ونرشف نورا من الوحي بادي. تعال لنرفع شأن الحياة بنهج البناء وفيض السداد. وهذه مجالس ملح البلاد فأنصت تفوز بالهدى والرشاد. تعال لسيرة خير العباد لهدي قويم لأكمل هادي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى لما شرف هذه الأمة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وجعلها خير أمة أخرجت للناس، جعلها آخر أمم الدنيا لتكون شاهدة على الأمم التي قبلها، فالشهادة من شرطها العلم. ولذلك قال الله تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. وقال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فلذلك أخرت هذه الأمة لتشهد على من سبقها جميعا، كل الرسل وكل الأنبياء وكل ما حصل في الأمم السابقة تشهد به هذه الأمة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي إلا ويخاصمه قومه يوم القيامة فيقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير. حتى إن نوحا يخاصمه قومه فيقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير، فيقول: بلى. فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيؤتى برسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته فيشهدون أن نوحا مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. ولذلك كانت هذه الأمة أول الأمم يوم القيامة وآخر الأمم في الدنيا، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، هذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له، فالناس فيه لنا تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. شرف الله هذه الأمة بهذا الوحي المنزل الذي كان بداية تاريخها وبداية هدايتها وإخراجها من الظلمات إلى النور، وانطلاقها من الجاهلية الجهلاء إلى عصر العلم والهدى، وإلى قيادة الأمم كلها وتعريفها بالله سبحانه وتعالى ودلالتها على منهج الله. فبعد أن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالعلم في قول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أنزل الله عليه الأمر بقومتين عظيمتين هما من أهم التكاليف وأعظمها. القومة الأولى قومة التعبد، والقومة الثانية قومة الدعوة. فقومة التعبد أنزل الله فيها سورة المزمل وهي 20 آية، وقد ذكر الله فيها أنواع العبادات والقربات، وذكر فيها من التخفيف عن عباده وتعظيم الأجر لهم والتنويع في أنواع العبادات والقربات الشيء الكثير. فقد قال الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وفي آخر آية منها يقول الله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. تضمنت هذه السورة أنواع القربات وأنواع العبادات وأنواع الطاعات فرضها ونفلها قوليها وعمليها وماليها وما كان منها من أعمال القلوب، واحتوت على أنواع العبادات كلها. وهذا الذي يغير الأمم، فواقع أمتنا هذه وما وقع فيها من الخلل والفساد سببه الابتعاد عن هذا المنهج الرباني بالعبادة لله سبحانه وتعالى. فكلما انتشرت العبادة بأنواعها وتجذرت في النفوس وقامت عليها الأسر والبيوت وقامت عليها مصالح الناس وقام عليها الفضل فيما بينهم والوزن فيهم والتأثير، كلما كانت هذه الأمة في الصدارة، وكلما تراجعت الأمة عن هذه العبادة وكانت ثانوية بالنسبة لأولياء الأمور، ثانوية بالنسبة لأرباب البيوت، ثانوية بالنسبة للمدارس، ثانوية بالنسبة للتوظيف والمقامات الناس، كلما تراجعت الأمة إلى آخر الركب وأسفل اللائحة. فلذلك إنما تتقدم هذه الأمة بعلاقتها بالله المحصورة في عبادته سبحانه وتعالى. فمن عبد الله حق عبادته ارتقى وسمى وفتح له وعلم ما لم يكن يعلم، ومن تراجع عن هذه العبادة فلا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. ثم بعد ذلك جاءت القومة الثانية التي أمره الله بها وأنزل فيها سورة المدثر، وهي 56 آية. افتتحها بقوله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فالقومة الأولى مقيدة قم الليل، قيدة بالزمان، وجاء الاستثناء من الزمان إلا قليلا، وجاء البدل منه نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. أما هذه القومة وهي قومة الاستخلاف، قومة القيام لله بالقسط والعدل، قومة القيام لله بالدعوة، فليس فيها تقييد لا بالزمان ولا بالمكان ولا بغير ذلك. فلهذا قال يا أيها المدثر قم فأنذر، فهي مقيدة فقط بالعمل وهو النذارة. وهذه النذارة تشمل البشارة، فليس المقصود مجرد التخويف، بل الرسالة مقتضية للبشارة والنذارة والتعليم والوعظ والإرشاد والتربية بالحكمة والموعظة الحسنة وغير ذلك. ولهذا لا يصلح لهذه المهمة التي هي مهمة الدعوة والقيام بالقسط في الأرض والسعي لهداية الناس إلا من توافرت فيه 5 شروط ذكرها الله هنا تباعا. فقال وربك فكبر، هذا الشرط الأول، تعظيم الله في صدر الإنسان، فلا بد أن يكون الداعي إلى الله معظما لله سبحانه وتعالى موقنا بجلاله وعظمته. ثم الشرط الثاني وثيابك فطهر، أن يكون نظيف العرض سليما، فالذي تتطرق إليه الألسنة ويقع في المشكلات لا يكون أهلا لقيام الحجة لأن تقوم به الحجة إلا. والرجز فهجر، الرجز هو الشرك وكل منهي عنه شرعا، فلا بد من تميز الداعي وعدم وقوعه فيما ينهى الناس عنه، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. والرجز فهجر، ولا تمنن تستكثر، فالإنسان لو مكث عمر نوح في الطاعة والعبادة لم يكن له أن يمن ذلك على الله، فما هو إلا بتوفيق الله وإحسانه إلى الإنسان حين استعمله فيما ينفعه. ولربك فاصبر، هذا الشرط الخامس، وهو الصبر على الأذى في طريق الحق والصبر لله سبحانه وتعالى في معاملة الآخرين، وهو يشمل الصبر عن المعاصي والصبر على الطاعات والصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يلهمنا وإياكم الرشاد والسداد. وليبدأ فضيلة شيخنا الشيخ نور الدين بالتعقيب على هذا الموضوع.
شكرا لكم فضيلة الشيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فيه إشارة لطيفة سمعتها من فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الريسوني بخصوص القومتين أو السورتين، سورة المدثر وسورة المزمل، ونقلتها عنه وتحدثنا عنها كثيرا، وهي الجمع بين قيام الليل وقيام النهار. وقيام الليل أشير إليه في سورة المزمل: يا أيها المزمل قوم الليل إلا قليلا. وقيام النهار أشير إليه في قوله تعالى: يا أيها المدثر. ولطيفة أخرى أفدنا بها قبل قليل بمداخلة الشيخ محمد، وهي قيام الليل المضبوط بالزمن وقيام النهار المطلق عن الزمن، وكأن إشارة سورة المزمل تعنى بما هو تعبدي مضبوط في زمانه ومكانه وهيئته وأقداره وغير ذلك مما تضبط به العبادة أو الشعيرة التعبدية. أما مطلق الزمان ومطلق الحال ومطلق الأعمال فهو ملاحظ بشدة في قيام النهار، والأصل في هذين الأمرين الجمع بينهما. فالمسلم لابد له أن يجمع بين قيام ليل على حسب مقتضاه التعبدي وشروطه الشعائرية، وبين قيام النهار من جهة ما يتحقق به قيام النهار على حسب قيام النهار، والنهار بأعماله ومنجزاته في الاجتماع الإنساني، في العمل الإداري، في التطوير المعرفي، في كل ما يتعلق بالعمل النهاري. والجمع بين هذين القيامين هو جمع بين ليل ونهار، وهو الزمن الذي هو وعاء الإنجاز، وهو كذلك جمع بين سورتين، وهذه السورة في القرآن وهذه السورة في القرآن، وكلتاهما سور من سور القرآن الكريم. والجمع كذلك إنما هو جمع بين حقيقتين مركوزتين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرته العطرة. والنبي عليه الصلاة والسلام أقام هذا الجمع بين قيام ليل، وقد وجه إليه الخطاب بقوله: يا أيها المزمل، وبين قيام نهار، وقد نودي بهذا القيام: يا أيها المدثر. جمع بوصفه نبيا رسولا مربيا، وجمع كذلك بوصفه معلما للذين جاءوا بعده وبخاصة الصحابة ثم بقية الأمة. هنا أسأل وأختم بهذا، أسأل: لماذا آل وضع أمتنا الإسلامية في كثير من أعضائها وهيئاتها، لماذا آل أمرها إلى هذا الانفصام النكد وهذا التفريق الخطير بين قيام ليل على حسبه وقيام نهار على حسبه؟ والأصل أن يجمع المسلمون. ودرسنا في هذا، درسنا الذي نستخلصه من موضوعنا في هذه الحلقة في القومتين، إنما هو درس يتأسس على السيرة التي جمعت وأوصت بالجمع بين هذين القيمين. ربما في تعليقنا على هذا الانفصام النكد الذي آلت إليه أمتنا في كثير من هيئاتها وأعضائها، مرد ذلك إلى ضعف العلم بالجمع، ضعف التدبر للقرآن والسيرة، وكذلك ضعف ما يتعلق بالحراك الفكري والتوعية العامة ودور المؤسسات التربوية والتعليمية في ترسيخ هذا الجمع وفي حمل الناس، حمل المسلمين على أن يجمعوا بين قيام ليل على حسبه وقيام نهار على حسبه، وكما جاء في القاعدة الشرعية: الجمع أولى. والله ولي التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ علي.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة الكلام الشيخ محمد في قومة التعبد وعلاقتها بقومة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى علاقة قوية ومتينة، لا يمكن الإنسان أن ينطلق في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بدون زاد روحي متمثل في مدرسة القيام. ولهذا في القرآن المكي تجد أن موضوع القيام أخذ حيز، مثلا في سورة الإسراء لما قال الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. تلاحظ أن الله ذكر الصلوات الخمس: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ثم بعد ذلك النوافل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فقيام الليل من الوسائل في إجابة الدعوة، قيام الليل من الوسائل في توفيق الله للعبد أن يكون مدخله مدخل صدق ومخرجه مخرج صدق، وقيام الليل أيضا من الوسائل في تأييد الله بالسلطان النصير. سواء في مجال العلم أو في مجال الحياة الاجتماعية أو في مجال الحياة السياسية، فالموضوع متداخل مع بعضه. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما قال أم من هو قانت آناء الليل، شوف هذه الصورة الرائعة الجميلة، أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، شوف التصوير القرآني يحضر الآخرة، هذا الخارج ساجد وقائم، الداخل القلب يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربي، بين الحذر وبين الرجاء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، معنى ذلك أن القوم التعبدية في قيام الليل هي دليل علم بالله ومعرفة بعظمة الله ومعرفة بحقائق الوجود الكلية. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أيضا الله لما ذكر صفات عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. بارك الله فيكم وجزاك الله خير.
جزاك الله خير. تفضل الشيخ فضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما أشار إليه المشايخ في هذا الباب كذلك لفت نظري الأوامر الموجهة، ستة أوامر وستة أوامر في القومتين، والقومة الأولى هي النذارة وهي قبل وهي الإنذار قبل قيام الليل، لأنها نزلت سورة المزمل بعدها، بعد سورة المدثر أو بعد سورة نون على قول آخر، وأرجحه أنه سورة أنها الثالثة. معنى ذلك أن هناك زادا للطريق وهو قيام الليل والاتصال بالله سبحانه وتعالى. ولذلك من باب الإيماء والتنبيه في هذه الأوامر يقول كأنه إشعار بالعلية، إنا سنلقي إليك قولا ثقيلا، هناك أعباء، هناك أعباء كثيرة ستواجهك، هناك مواجهات، هناك تكليفات كثيرة ستنزل. لذلك التزود في قيام الليل هو الذي سيؤدي إلى حمل هذه الرسالة إلى العالمين بيسر وسهولة. في شيء آخر ملاحظة، وهي هذه السور الثلاث نزلت، وسورة إقرأ، سورة المدثر، سورة المزمل، فكيف أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم الليل إلا قليلا؟ لماذا يقوم الليل؟ بأي سورة يعني لم تكن نزلت البقرة ولا آل عمران ولا؟ معنى ذلك أن الإنسان ولو قام بيسير القرآن متدبرا له تاليا له ولو بقصار السور، هذا من التيسير في الشريعة. ولذلك تنوعت صلاة الوتر وصلاة الليل، ذكر منها أبو محمد بن حزم 13 كيفية، 13 كيفية ذكرها أبو محمد بن حزم في كتاب المحلى، بدءا بركعة واحدة وثم بثلاث ركعات ولها كيفيتان، إما مفصولة وإما مسرودة، ثم بخمس وسبع وتسع وهي متصلة، وجاءت كذلك روايات مفصولة، وكذلك في 11، يعني عندك خيارات متعددة جاءت على النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل. إذن كيف تترك الليل؟ ده قال الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى، من الذي يترك الوتر ذلك رجل سوء، وجاء عن بعض الفقهاء أن شهادته ترد. فهذا بالنسبة لقيام الليل والإضاءات حولها، وبالنسبة للأمور الأخرى نتركها لشيخنا.
تفضل شيخنا الشيخ علي ربكم الله.
أنا أتحدث عن الموازين التي يمكن أن تستنبط مما تفضلتم به جميعا، بدءا من فضيلة الشيخ محمد إلى الشيخ فضل. أهم ميزان في ذلك بعدما نزلت سورة إقرأ وأمرت بالقراءة، السورتان التاليتان تشرحان جناح هذه القراءة، وهي أن القراءة النافعة بالإضافة إلى ما قيل عن هذا التفصيل لابد أن تكون قراءة نافعة. وما هي القراءة النافعة؟ التي تنفع الإنسان في نفسه فتجعله مقيما لليل ساجدا وقائما يا إخاك. فهذا الجانب الأساسي، هذا هو العلم النافع. والجانب الآخر نافعا لغيره من خلال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فسورة المزمل تبين جناح القراءة التي تفيدك لنفسك من حيث التهجد وكثرة الصلاة وإنابة إلى الله، والثانية الدعوة إلى الآخر. الميزان الثاني حقيقة هو ميزان التوازن بين العبادات المحضة وكذلك العبادات التي هي عادات ولكن بالنية تتحول العبادات. ففي بداية السورة كما شرح فضيلة أخي الحبيب: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، بيّن أهمية هذا. لكن حتى لا يتجه المسلمون جميعا إلى صلاة الليل وأنها هي الأساس في كل شيء، لا، هنا جاءت آخر السورة لتحقيق هذا التوازن، بأن من يضرب في الأرض ويتاجر ذكره رب العالمين مع المجاهدين، يعني إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وطائفة من الذي نعم وثلثة وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، لابد أن توزعها بين هذا وذاك. بعدين ذكر إيش؟ علم أن فيكم كذا، وعلم فيهم مرضى، وفيهم مجاهدون، وفيهم مضاربون في الأرض. هذا التوازن مطلوب في بداية السورة المكية، وأنا في نظري هي ثاني سورة حقيقة أو ثالث سورة، ما في مشكلة، ثالث سورة تبين هذا التوازن، رغم أنه لم تكن هناك دولة ولا شيء. الميزان الثالث هو ميزان الجمع حقيقة بين المصطلحات الإسلامية كلها، مصطلحات شفعية، يعني الطهارة، طهارة الظاهر وطهارة الباطن حقيقة، طهارة من كل الأرجاس يعني الشرك، وكذلك من الأخلاق وما أشبه ذلك، وكذلك طهارة الظاهر، وهذا هو جميع المصطلحات. أنا أعتقد بالنسبة للقومتين، القومة الأولى يا أيها المزمل هي قومة خاصة بالليل، لكن في اعتقادي القومة الثانية ليست خاصة بالنهار، قومة شاملة، قومة مطلقة، مثل ما قال فضيلة الشيخ: يا أيها المدثر قم، مش في النهار، قم فأنذر،
أو قم من الليل
مثلا، لا هنا لا، يا أيها المزمل قم الليل،
قم الليل وخر قم فأنذر،
هنا محدد. فلذلك القومة الدعوية بالليل ونهار، الآن معظم الأعمال نحن ناس يدعون إلى الله بالليل عن طريق السوشيال ميديا وعن غيرها.
دعوة قومي ليلا ونهارا.
نعم ليلا ونهارا. بارك الله فيك.
هذا نوح عليه السلام من دعوة قومي ليلا.
وهو قدوتنا، أولئك الذين هدى الله فبيهداهم بس مجرد ملحوظة
لطيفة.
بارك الله فيكم. هاتان القومتان ركزهم الله سبحانه وتعالى كذلك في القرآن المدني، فجاء الأمر بالقومتين بالمبالغة والتكثير. فقد قال سبحانه وتعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. كونوا قوامين لله، هذه القومة التعبدية، شهداء بالقسط، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، قوامين بالقسط، هذه القومة القومة الدعوية، كونوا قوامين لله، هذه القومة التعبدية. ففي سورة النساء وسورة المائدة جاءت الآيتان: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، هذه في سورة المائدة. وفي سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فكان الأمر على وجه التكرار والتكثير، كما قال ابن مالك: فعالنا ومفعالنا وفعول في كثرة عن فاعل بديل. فلذلك لا بد من الإكثار منهما معا، ولا ينجح الإنسان الداعي المؤثر إلا إذا أكثر من الأمرين معا، من قيام التعبد الذي نوع في سورة المزمل، وذكر منه العبادة القلبية والعبادة البدنية والعبادة المالية والعبادة اللسانية بنوعها قراءة القرآن والدعاء والذكر، كلها ذكرت في تلك السورة. والقيام بالقسط كذلك لا يتحقق للإنسان إلا بهذه الشروط التي لا بد من تحقيقها، وقد تكاملت هذه الشروط الخمسة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم السامعين جميعا والمشاهدين، وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تعالى لسيرة خير العباد، لهدي قويم لأكمل هادي، تعالى لسيرة خير العباد لهدي قويم لأكمل هادي تعالى لنمحو هما وغما ونرشف نورا من الوحي بادي تعالى لنرفع شأن الحياة بنهج البناء وفيض السداد وهذه مجالس ملح البلاد فأنصت تفوز بالهدى والرشاد تعالى لسيرة خير العباد لهدي قويم لأكمل هادي.